الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في هذا اليوم 12 من ربيع الأول لعام 41 و400 ألف في مسجد الصحابة بمدينة الغيضة، نشرع في تدريس كتاب تقريب التدمرية لشيخ الإسلام محمد بن صالح العثيمين. وكتاب التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعتبر من أنفس الكتب التي صنفها العلماء في باب قواعد الأسماء والصفات والرد على شبه المخالفين من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والمفوضة ونحوهم، إلا أن عبارته ثقيلة على كثير من طلاب العلم. وكنا نسمع من شيخنا مقبل رحمه الله وهو يقول: التدمرية دمرتنا. والصحيح أن هذا الكتاب من السهل الممتنع. إيش معنى من السهل الممتنع؟ يعني أنها سهلة في الأصل، إلا أن ألفاظها تجعل كثير من طلاب العلم لا يفهمون المراد. والسبب في ذلك أن شيخ الإسلام استخدم مصطلحات لا تتكرر كثيرا. الأمر الثاني أنه قد يقدم ويؤخر. الأمر الثالث أنه تكلم بكلام في الرد على بدع قد لا تظهر في الساحة مع وجودها. ولأن شيخ الإسلام رحمه الله يخاطب بالعقل في هذا الكتاب، لأن أهل البدع أصلا يردون دلالة الكتاب والسنة، يردون دلالة الكتاب والسنة، فألف هذا الكتاب لرد شبههم بالدليل الذي يثبتونه دليلا. لأن الإنسان إذا خاطبته بغير ما يعتقد من السهل أن يرد كلامك. قال الله يقول لك هذا غير مراد، هذا غير معلوم المعنى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك هذا ظاهره غير مراد أو ظني الدلالة أو أنه خبر أحد لا يعمل به إلى غير ذلك. وشيخ الإسلام ألف كتاب التدمرية لأهل تدمر، وأهل تدمر قد كثر فيهم علم الكلام، علم الكلام والجدل، لأن المنطقة في الأصل قائمة على ما تلقته من علماء الكلام، وكذلك رسائل أخوان الصفا ونحو ذلك من الرسائل الفلسفية والأقوال الردية. فعمد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى تقريب كتاب التدمرية. وفي الحقيقة أن التقريب لا يغني عن دراسة الكتاب، لأنه مهما كان العودة إلى الأصل أنفع. الأمر الثاني أن شيخ الإسلام بن عثيمين قد حاول بقدر الإمكان أن يسهل عبارات المصنف، ومع ذلك تتغير السياقات. الأمر الذي يليه أن بعض المدرسين كان لا يدرس القاعدة السابعة من التدمرية، أولا لصعوبتها، ثانيا لأن الكلام فيها نوع تكرار عن القواعد السابقة، ومع ذلك نأخذ هذا الكتاب ثم إن يسر الله نأخذ الذي بعده. وإياك يا طالب العلم والتهيب، إياك وتهيب العلم، فإن هذا من أسباب عدم فهم العلم. الأمر الثاني، ستجد قاعدة تصعب عليك وقواعد تسهل، فلماذا تجعل التي تصعب عليك عائقا بينك وبين العلم؟ إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. فعلينا أن نأخذ بما فهمناه واستفدناه ففيه خير عظيم، وهو الذي على مقتضى منهج السلف. وما تعسر هو من الأمور التي تحال إلى أهلها، فهو كل ذي علم عليم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. انظر إلى الأمور الأول، جعلها بنون الجمع أو نون التعظيم، والصحيح أنها بنون الجمع، لأن هذه أمور يجوز الأخبار عن غيرك فيها، لكن الشهادة إنما يقوم كل إنسان بأمر نفسه، ولهذا قال: وأشهد، جعلها على لسان المتكلم. أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. جاء خطبة الحاجة في حديث ابن مسعود في السنن، وجاء هذا اللفظ في حديث أبي الدرداء والعرباض بن سارية في مقدمة ابن ماجه وفي غيرها، وهو حديث ثابت. قال: فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأئمة الهدى من بعدهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن ما سنشرح كل لفظ يذكرها المصنف، لأن المراد شرح كتاب عقيدة. بعض الكتب قد يضطر الإنسان أو يرى الحاجة إلى شرح مفرداتها، مثل كتاب يعني الواسطية في شرحنا له، وغير من شرحه من العلماء يعني شرحوا ألفاظ جميعا، مثل كتاب التوحيد شرحت ألفاظه كما ترى في درسنا الفتح المجيد، وهكذا في كتاب فتح الوهاب وفي غيرها من الكتب. لكن بعض الكتب إذا أردت أن تشرح الألفاظ ستأخذ منك وقتا، يعني الآن ربما نأخذ في البسملة يوم يومين إذا أردنا أن نتقصى مسائل البسملة. الأمر الثاني، يعني الكلام على الحمد لله ونحو ذلك، والتفريق بينها وبين الحمد وبين الشكر وبين المدح وبين المجد وبين الثناء، إلا أن المراد في هذا الكتاب أن نقرأ ماذا يا أخوة؟ المتن، فيختلف الشرح من كتاب إلى كتاب. قال: أما بعد، نعم، وأئمة الهدى من بعدهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن للناس ما نزل إليهم من ربهم بيانا كاملا شاملا في دقيق أمورهم وجليلها، لأن الله أمره بذلك: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والبلاغ يشمل البلاغ بما أنزل مع بيان معناه، هذا لابد أن تفهمه، لأن المبتدعة المفوضة يزعمون أن القرآن غير معلوم المعنى، يقال لهم لازم إبلاغ النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن أن يبلغ لفظه ومعناه. لأني لو أرسلت الآن أحدكم إلى رجل عجمي يبلغه رسالة فيقول لك يقول فلان تأتي إليه أو يقول لك فلان كذا وكذا وهو لا يعلم ما تقول، هل تم البلاغ؟ ما تم البلاغ. وإن تكلمت عنده، إذن حين أنزل الله عز وجل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم أمره بالبلاغ، ومن البلاغ أن يبلغ بذكر معانيه. قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن للناس ما نزل إليهم من ربهم بيانا كاملا شاملا في دقيق أمورهم وجليلها وظاهرها وخفيها، حتى علمهم ما يحتاجون إليه في مآكلهم ومشاربهم. وانظر إلى الأحاديث، كل بيمينك، كل مما يليك، اجتمعوا على طعامكم بارك لكم فيه، ومناكحهم، تزوجوا الودود الولود ونحو ذلك، وملابسهم، نهى عن اشتمال الصماء ونهى عن إسبال الإزار ونحو ذلك، ومساكنهم، فعلمهم آداب الأكل والشرب والتخلي منها، وآداب النكاح واللباس ودخول المنزل والخروج منه، كما علمهم ما يحتاجون إليه في عبادة الله عز وجل كالطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك. هذا الآن كالتوطئة أو التوطئة بين السامع وبين المؤلف، فيقول لك كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أبواب العبادات والمعاملات، كذلك بيّن أبواب الاعتقادات وما يحتاجون إليه في معاملة الخلق من بر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الصحبة والجوار وغير ذلك، وعلمهم كيف يتعاملون بينهم في البيع والشراء والرهن والارتهان والتأجير والاستئجار والهبة والاتهاب وغير ذلك. حتى قال أبو ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. الأثر فيه كلام ومعناه صحيح. وفي صحيح مسلم عن سلمان رضي الله عنه أنه قيل له قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، القراءة بكسر الخاء أي فعل قضاء الحاجة، فعل قضاء الحاجة وآداب قضاء الحاجة. قال أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغاية تناول، وذكر تمام الحديث، الحديث الصحيح مسلم، هذا فضلا عن أسس هذه العبادات والأخلاق والمعاملات، وهو ما يعتقده العباد في إلههم ومعبودهم في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. شيخ الإسلام بن عثيمين رحمه الله أخذ هذه المقدمة واستقاها من مقدمة شيخ الإسلام لكتاب الحموية. نعم، وهو ما يعتقده العباد في إلههم ومعبودهم في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، لأن الكلام في باب الذات وما يتعلق بها يكون عن الذات، وهي المتصفة بالصفات والأسماء وهي الأعلام على هذه الذات والصفات، وهي الأفعال وكذلك الصفات والمعاني القائمة بهذه الذات، وما ينشأ عن ذلك من أحكامه الكونية والشرعية. الكونية ما يقع في هذا الكون، والشرعية ما نزل بالشرع، المبنية على بالغ الحكمة وغاية الرحمة، يعني من تمام رحمة الله عز وجل وحكمته أن يعلم الناس ما يحتاجون إليه في عقائدهم. فأخذ عنه ذلك الصحابة معينا صافيا نقيا مبنيا على التوحيد الكامل المتضمن لركنين أساسيين نفي وإثبات. وأخذ الصحابة منه ذلك لأمرين، الأمر الأول لشدة حرصهم على معرفة ما يوصلهم إلى الله عز وجل، الأمر الثاني لفهمهم كل ما ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، وكانوا في ذلك إذا أشكل شيء سألوا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأما الإثبات فهو إثبات ما يجب لله تعالى من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والأفعال. الكلام في التوحيد لابد أن يتضمن هذا، نفي إثبات، لماذا؟ بخلاف غير التوحيد، غير التوحيد قد لا يلزم. أما التوحيد لابد أن يتضمن كلامك نفيا وإثباتا، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن دلالة القرآن والسنة جاءت بذلك. الأمر الثاني أن الإثبات وحده لا يمنع المشاركة، والنفي وحده عدم. مثلا تقول لا إله تسكت، إيش معنى هذا؟ عدم، عدم، والعدم ليس بشيء. وإذا قلت الله إله وتسكت، إيش معنى هذا؟ أن يقول لك النصراني وعيسى إله، واليهودي عزير إله، والبوذي بوذا إله. لكن حين تقول لا إله إلا الله، إيش معنى هذا؟ معنى هذا نفي الألوهية الباطلة وإثبات الألوهية الحق لله عز وجل. وهكذا باب الأسماء والصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفي التمثيل وإثبات الصفات. قال وأما النفي فهو نفي مشاركة غير الله تعالى فيما يجب له، ومضى عليه التابعون لهم بإحسان ممن أدركوا زمن الصحابة أو جاءوا بعدهم من أئمة الهدى المستحقين لرضا الله عز وجل، حيث يقول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فامتدح الله السابقين الأولين في علمهم وفي معاملاتهم وفي عباداتهم. فالمفرق يفرق بين المتماثلات. ثم خلف خلوف عموا عن الحق أو تعاموا، عموا لجهلهم أو تعاموا مكابرة مع علمهم عنه، فضلوا وأضلوا، ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم قصورا عن بلوغ العلم المطلوب، أو تقصيرا قصورا من أنفس في أنفسهم أو تقصيرا منهم، أو عدوانا وظلما وهو محاربة السنة، فأحدثوا في دين الله تعالى ما ليس منه في العقيدة والعبادة والسلوك. العقيدة ما يعتقده الإنسان في باب الأسماء والصفات وغيرها من أمور الغيب، والعبادة الصلاة والصيام والحج وغير ذلك، والسلوك ما يفعله العبد في سيره إلى الله من المراقبة وغير ذلك، وهكذا في تعامله مع الخلق. وحرفوا من أجل ذلك نصوص الكتاب والسنة أو كذبوها إن أمكنهم ذلك، حرفوها ما استطاعوا، وإن عجزوا كذبوها وردوها، وهذا من الإلحاد فيها كما سيأتي. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واعلم أن عامة البدع المتعلقة بالعلوم والعبادات إنما وقع في الأمة في أواخر خلافة الخلفاء الراشدين، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وأول الخلاف الذي وقع في الأمة خلاف الخوارج، وكان مبدأه في الأسماء والأحكام، أي أن فاعل الكبيرة كافر وهكذا، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إلى أن قال فلما ذهبت دولة الخلفاء الراشدين وصار ملكا ظهر النقص في الأمراء، فلا بد أن يظهر أيضا في أهل العلم والدين، لأن الأمراء إذا كانوا علماء سيقرب العلماء وينشر أقوال العلماء، بينما إذا كان الأمراء بعيدون عن العلم أو كانوا بعيدين عن العلم سيكون الأتباع في بعد عن العلم أيضا. فحدث في آخر خلافة علي رضي الله عنه بدعتها الخوارج والرافضة، إذ هي متعلقة بالإمامة والخلافة وتوابع ذلك من الأعمال والأحكام الشرعية. وكان ملك معاوية ملكا ورحمه الله، فلما ذهب وجاءت إمارة يزيد وجرت فيها فتنة قتل الحسين بالعراق وفتنة أهل الحرة بالمدينة وحصروا مكة، أما قام عبد الله بن الزبير ثم مات يزيد وتفرقت الأمة، ابن الزبير بالحجاز وبنو الحكم بالشام ووثب المختار بن أبي عبيد وغيره بالعراق، وذلك في أواخر عصر الصحابة، فقد بقي فيهم مثل عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وغيرهم رضي الله عنهم. حدثت بدعة القدرية والمرجئة، فردها بقايا الصحابة مع ما كانوا يردونه هم وغيرهم من بدعة الخوارج والروافض. لأن الصحابة أعلم الناس بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان الإسلام لا يزال عزيزا منيعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الإسلام عزيزا منيعا إلى 12 خليفة كلهم من قريش، كلهم من قريش. ولو تأملت أواخر هؤلاء الخلفاء ستجد أنه في خلافة الدولة في أواخر الدولة الأموية، أي حيث ظهر الجهم بن صفوان أو الجعد بن درهم، نعم الجعد بن درهم ظهر في أواخر الخلافة الأموية، وكان ظهور البدعة في الخلافة العباسية. بدأ الشر في أواخر الخلافة الأموية حيث قرب مروان الحمار الجعد بن درهم، وقرب هؤلاء من الأمراء والحكام سبب للفساد والإفساد، لأن الناس يتأثرون بهم، ولأنهم يتكلمون بالباطل لا يخافون، ولأن الأمراء يتأثرون بهم والناس على دين ملوكهم. وعامة ما كانت القدرية إذ ذاك يتكلمون فيه أعمال العباد كما يتكلم فيها المرجئة، فصار كلامهم في الطاعة والمعصية. ولذلك قال ابن عمر: إذا لقيتهم فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. وذلك حين زعموا أن الأمر أنف، وماذا يعني أن الله لا يعلمه إلا بعد وقوعه. كان كلامهم في الطاعة والمعصية بحيث أن فاعل الكبيرة كافر أو ليس بكافر، فمثلا الخوارج كانوا يرون فاعل الكبيرة كافر، والمرجئة يرون فاعل الكبيرة كامل الإيمان، والمعتزلة يرون فاعل الكبيرة منزلة بين منزلتين، لا مؤمن ولا كافر، وفي الآخرة يخلد في النار. وهكذا يعني هل خلق الله عز وجل المعصية، هذا قول القدرية، أم خلقها العبد بنفسه؟ وليس هذا الموطن، سيأتي إن شاء الله في آخر الكتاب. والمؤمن والفاسق، يعني عندهم الفاسق، هل فاسق ملي كما هو قول أهل السنة والجماعة، مرتكب الكبيرة فاسق ملي، أي أنه من أهل الملة، إن مات على كبيرته صلى عليه ويترحم عليه وشأنه إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. بينما عندهم الفاسق كافر. ونحو ذلك من مسائل الأسماء والأحكام والوعد والوعيد. الوعد يعني وعد الله من أن من فعل كذا وكذا كان له الجنة، فأوجبوا على الله إنفاذ الوعد، وأوجبوا على الله إنفاذ الوعيد. بينما أهل السنة يقولون: لا يجب على الله عز وجل إلا ما أوجبه على نفسه. ثم إن إنفاذ الوعيد الصحيح فيه أن خلفه أكمل من إيفائه، لا سيما في من يعني يستحق العفو والصفح. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن أصحاب الكبائر تحت المشيئة، والوعد يجب الوفاء به لأن خلفه نقص، والوعيد خلفه كمال. ولذلك قال بعضهم: وإني إن وعدته أو وعدته لمنجز إيعادي ومنجز موعدي. ولم يتكلموا بعد في ربهم لا في صفاته إلا في أواخر عصر صغار التابعين، من حين أواخر الدولة الأموية، حين شرع القرن الثالث تابع التابعين ينقرض أكثرهم. يعني إذن لم يقع الكلام في الذات العلية وفي باب الأسماء والصفات إلا حين انقرض الصدر الأول، الصحابة رضي الله عليهم، ثم التابعون لهم بإحسان، ودخل الصنف الثالث وهم تابع التابعون، وفيهم خير عظيم، إلا أن البدع بدأت تظهر. فإن الاعتبار بالقرون الثلاثة بجمهور أهل القرن وهم وسطه، وجمهور الصحابة انقرضوا من قراض خلافة الخلفاء الأربعة، حتى إنه لم يكن بقي من أهل بدر إلا نفر قليل. وجمهور التابعين بإحسان انقرضوا في أواخر عصر أصاغر الصحابة في إمارة ابن الزبير وعبد الملك، وجمهور تابع التابعين في أواخر الدولة الأموية وأوائل الدولة العباسية، وصار في ولاة الأمور كثير من الأعاجم، وخرج كثير من الأمور عن ولاية العرب، وعربت بعض الكتب العجمية في عهد المأمون لا سيما من كتب الفرس والهند والروم، وظهر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل ولا يستشهد ويحلف ولا يستحلف. حدث لها ثلاث أشياء: الرأي والكلام والتصوف. الحديث يا أبي معناه عن ابن مسعود وأبي هريرة وعمران ونحو ذلك في الصحيح. حدث ثلاث أشياء: الرأي يعني تقديم الرأي على الأدلة، الرأي الفاسد وإلا الرأي الشرعي معمول به، والكلام أي الكلام الباطل، كلام الذي يؤدي إلى زحزحة علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ألف الهروي رحمه الله كتابا في ذم الكلام. والتصوف، بدأ الناس يتعبدون بأمور لم يشرعها الله عز وجل ولم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأوا يزهدون في العلم ويتعمقون في العبادة، وحصل الجهل كان هذا هو درسنا الأول، وهو عبارة عن تاريخ الأمة في صدرها الأول، ولم يكتمل الدرس، لكن إن شاء الله في الغد نكمل، والحمد لله رب العالمين.